أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
إذن انتهينا إلى مسألة القراءة والتسبيح وأن أيهما هو الأفضل. معنا يا شيخ علي بلشنا نحن، ورأينا أن هناك أربعة طوائف من الروايات وأربعة أقوال بتبعها للفقهاء، وللشهيد الأول نفسه أربعة أقوال، أو أحيانا تردد ولم ينتهي إلى نتيجة. نحن قرأنا الروايات في الجلسة السابقة، ولكن لم نحاول الجمع بينها. اليوم سنحاول الجمع بينها، ولذلك لابد أن نعيد قراءتها من جديد ونراها أمامنا دفعة واحدة بهذا الشكل، ونستعرض محاولات الجمع إن شاء الله. والمنوي أن لا نقف عند هذه المسألة فقط اليوم، يعني لأنه عمليا نحن بس عم نشرح كلمة واحدة اليوم، وفيه تعسف لا يخلو الجمع من تعسف. يعني من ناحية مادية، من ناحية معنوية وعلمية، في فائدة كبيرة البحث، لكن ما بنكون قطعنا يعني مصاري اللي هي مصرياتنا انه نحن نقطع وراء عمليا بهالأيام، ما بنكون قطعنا شيء. فلذلك بدنا نقرأ كمان بعد منا فقرة إن شاء الله. بدكم نقرأ أول شيء المسألة اللي بعد؟ أنا كنت عم فكر هيك جيد، نضمن، وآخر شيء بنكفي كل الوقت على ما تبقى. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور. هلأ بعد ما بيّن أن الواجب الرابع من واجبات الصلاة هو قراءة الحمد والسورة في الأوليين أو في الثالثة والرابعة، مخير بين القراءة والتسبيح، الآن سيتعرض لأحكام القراءة. في أحكام واجبة إلزامية، في أحكام مستحبات أو مكروهات مثلا. الظاهر بس اعترض لمستحبات محرمات. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور. في مقابل المشهور عندنا السيد المرتضى وابن الجنيد، قالوا لا، الجهر ليس واجبا، هو مثل ما بده بيقرأ، في يقرأ إخفات في الصبح والجهرية، كل لأنها هي جهرية. وتمسكوا بذلك بخبر لعلي بن جعفر، إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. وأرد أن هذا الخبر معارض بما دل على الإعادة لمن تعمد الجهر في موضع الإخفات أو الإخفات في موضع الجهر. وعند المعارضة شو بنعمل؟ نلجأ إلى المرجحات، ومن المرجحات هنا عدم موافقة العامة. مسألة التخيير بين الجهر والإخفات موافقة للعامة، فالخبر خبر علي بن جعفر الذي تمسك به السيد المرتضى وابن الجنيد موافق للعامة، فيترك حين التعارض. وهذا هو مبنى المشهور. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأولياء العشاءين والإخفات في والإخفات في البواقي. ليش هون قال والإخفات في البواقي للرجل؟ لأنه بعد شوي رح يقول الشهيد الأول ولا جهر على المرأة. كل هذا الحكم يجب الجهر على الرجل، أما بالنسبة للمرأة فسيأتي حكمه أنها مخيرة على تفصيل شبيه بالذي تقدم في باب الأذان والإقامة. الآن في بحث مهم جدا هون سيبدأ به في هذه الفقرة، والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان، في مفهوم الجهر والإخفات. إذا بدك تعنون هذا البحث هنا هذه الفقرة في مفهوم أو حقيقة الجهر والإخفات. هناك من ذهب إلى أن الجهر والإخفات بينهما حد مشترك، وهو على ما نقل عنه في كتاب المقاصد العلية في شرح الألفية. هناك تحدث الشاهد الثاني شرح الألفية الشاهد الأول بهذا هناك تحدث عن هذه المسألة بالتفصيل، وأشار إلى بعض المتأخرين، سموهم بعض المتأخرين المحقق، ذكر أن هذا المتأخر بعض المتأخرين هو ابن فهد الحلي العلام الحلي أو المحقق الحلي، الثاني ناسي أي هو ابن فهد منه، واحد اسمه الحسن ابن المطهر، واحد اسمه ابن فهد شاك
تلميذ الشيخ الطوسي.
لا لا الطوسي وين والعلامة وين؟
ولا
واحد
ابن فهد،
ولا واحد
لا هو ابن فهد
تلميذ وبعد علام الحلي والمحقق
قبل
علام
الحلي
حقق خالد علام الحلي
شيء
بعده اثنين. مهم ابن فهد الحلي عنده هذا الرأي أن
مصر
سيقول بعد الشهيد الأول مهم
نعم بيقول أن الإخفات أعلاه أدنى الجهر. في حديثي عن الإخفات عبارته هذا أدناه حديث أدناه سماع نفسه لا حديث نفس لا حديث النفس. أدنى الإخفات أن يسمع نفسه، وأعلاه أدنى الجهر. هذه العبارة اللي وقف هي اللي وقف عند الشهيد الثاني هون هي اللي عم برد عليها. يستفاد من كلام ابن فهد السيد أنه مرتبة واحدة، يعني يشتركان في مرتبة واحدة. هون هلأ نفهم كلامه، والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا تجتمعان في حالة من الأحوال في مرتبة واحدة، لا يمكن أن تجتمعا متنافيتان. عم برد على ابن فهد في هذا الكلام، لا يجتمعان في مادة. نعم قال أعلاه أدنى الجهر، أدنى الإخفات أن يسمع نفسه، وأعلاه أدنى الجهر. فإذا أدنى الجهر هو جهر هو إخفات. صار برد عليه هونيك بشكل مفصل بالمقاصد العلية، بيقول لو صح هذا لو صح كلامه للازم منه أنه يجوز أن تصلي كل الصلوات بهذه المرتبة المتوسطة، الجهرية أنا عم صلي جهر، إخفاتي أنا عم صلي إخفات، والحال أنه شو ورد عنا لا أنه كل واحدة إلى كيفية مختلفة، هذا خلاف ما ورد في النصوص. فهنا في مقام الرد عليه، والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة. فأقل الجهر هل له بده يبينهم بطريقة مختلفة مش مثل ما بينهم ابن فهد. فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، صحيح السمع يعني، نعرب حال من منه عفوا نعرب حال من 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 الموصول ها أحسن. أما لو كان اللي واقف حده عنده مشكلة بالسمع صار بده حتى يسمعه بده يسرع، هذا ليس أقل جهر صار أكثر الجهر مثلا العياط. أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. ها؟ الكيفية أو المرتبة مثلا فينا نرجع، أو هذه المادة لا يجتمعان في مادة مثلا. فأقل الجهر عندكم اشتمالها أو في اشتماله مثلا نسخة شيء اشتمالي مرتبة نرجع له. هذا القيد أضافه المحقق الكركي هون بهذه المسألة، وأضاف قيد آخر أيضا في الإخفات. هلأ رح يجي هذا مع شو اسمه مع اشتماله على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا، يعني ممكن أحيانا لأنه هو هيك بجمع المقاصد بيقول أنه أحيانا ممكن يسمع اللي بجنبه ولكن لا يسمى جهرا عرفا، يسمى همسا، فلا تسمع إلا همسا. همس في مقابل جهر، الأصوات بالتجويد الجهرية والهمس أو كذا. فعرفا لازم يكون شو يسمى، لا فقط أن يسمعه، يمكن يكون قريب منه كتير ويسمع وسمعه شيء مثلا شديد ودقيق ويسمع، ولكن مع ذلك حتى القرآن شو بقول فلا تسمع إلا همسا، معناها الهمس يسمع صح؟ هذا القيد ضروري حسب ما يظهر. وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط العياط، نحن بنقول هلأ نداء والصراخ يعني. وأقل السر والإخفات يعني أن يسمع نفسه خاصة صحيحا أو تقديرا، إذا كان هو مريض لو كان صحيحا لسامع، سمعه كان صحيح لسمع. هون كمان ينبغي أن يضيف كما أضاف هناك مع قيد أن يصدق عليه أنه همس عرفان. وأكثره أن لا يبلغ أقل الجهر، شوفوا كيف اختلفت عبارته عن عبارة هناك، عبارة ابن فلال أقله أدنى الجهر، هون أقله أن لا يبلغ أقل الجهر يعني أدنى بمرتبة منه، ولذلك هما لا يجتمعان. هذه المسألة تقديرا يعني لو كان مريضا عنده مشكلة بالسمع بنقول لو كان صحيحا، هذا تقديرا لو كان صحيحا لسامع نفسه. انتهت هذه مسألة مفهوم الجهر والإخفاء ورد على بن فهد. أن يسمع نفسه طبعا، ما قال لا حديث النفس ذاك ابن فهد قال، بس هو كمان يقول بها انك تخترم ببالك، ما اسمه قراءة اصلا قراءة، لا بدك تحكي. ابن فهد الرسائل العشر صفحة 77، كتاب اسمه الموجز، موجود بضمن مطبوع ضمن الرسائل العشر والمقاصد العلي، إذا بتراجع كلامه كمان هناك صفحة 251 الشهادة الثانية بالمقاصد العلية في شرح الألفية. إذا فيه كلام كتير أنا اخترت منه هولي في الشرح المقدار هذا. ولا جهر على المرأة وجوبا، مسألة الثانية قلنا الجهر يجب على الرجل وبينا الجهر والإخفات شو هن. الآن لا يجب الجهر على المرأة بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه، في مواضع الجهر تصير مخيرة، بس بشرط إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها مثل ما معنا بالأذان والإقامة. والسر أفضل لها مطلقا، يعني سواء في الجهرية أو الإخفاء، في الصبح والمغرب والعشاء أو في الظهرين، مطلقا السر أفضل لها. وتتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها أجنبي. تكررت معنا كثير، صرنا زعلانين من موضوع الخنثى. شو كنت لكم عطول الخنثى من موارد شو العلم الإجمالي صح؟ أحسن. بس هون هلأ عم بيقول تتخير، بعد شوي رح يقول وربما قيل بوجوب الجهر عليه. بالرسائل كمان اللي بحب يراجع جزء واحد صفحة 100 تحدث بالتفصيل عن أحكام الخنثى يعني طبق القاعدة هناك عليها. وخلاصة الكلام هي أنه إذا قلنا أن الجهر رخصة تجهر الخنثى بلا إشكال، إذا قلنا أن الجهر عزيمة وكما هو هون يجب ولا تجهر تمنع يعني من الجهر، فهيك بيذكر هناك أنه إن ثبت أن الجاهل بالجهر والإخفاء معذور تخيرت الخنثى. فهون حكمه مع أن نحن بنعرف أنه الخنثى مورد للاحتياط، لكن الذي يجعلها تتخير هنا هو هذه المسألة الأخرى، ضميمة قاعدة أخرى عرفناها من خارج من أدلة أخرى، أن الجاهل في الجهر والإخفاء معذور لا يعيد،
جاهل بالحكم،
جاهل بالحكم أو أو أحيانا الناس حتى في
جاهل بالحكم لا يعلم أصل الحكم،
هو لا يعلم موضوعه، هون جاهل هي بموضوع،
جاهل بالموضوع،
هي مشكل، خنثى مشكل
في القياس على المعذور، معذور يعني معذور أصل جاهل بالحكم معذور، جاهل بالأصل الحكم ولا بالموضوع،
قد يكون باثنين، يعني نحن اللي بهمنا هون بالموضوع مش بالحكم.
ايه مش نقول بالحكم، لازم الحكم ما في موضوع، إيه يعني بالحكم. هلا إذا قلنا تكون جاهل بالموضوع،
إذا قلنا بالموضوع مش معناه إنه مش جاهل، يعني مش معذور من كان جاهلا بالحكم.
معذور أظن مفترض إنه معذور من كان جاهلا بالحكم.
نعم.
أظن كنت ليس جاهل بالحكم، تعلم إنه هناك حكم.
نعم.
صدق شيء موضوع أي واحد.
أحسن.
جاهل الأخوات، لكن ما بيفيدنا هناك الجاهل بالحكم. لابد تعين اللي بيفيدنا هو جاهل بالموضوع.
نعم.
يعني عن جاب يعني بحث
الموضوع
يبحث او لا يبحث شيء
عين بحث، وهي لا يمكنها ان تبحث، هي فرض المساله انه خلص بحثت وسد الطريق.
هو معذور، هو معذور
اي معذور بالبحث يعني؟ لا معذور في المخالفه،
هو جاب الموضوع يعني من حكم جاهل بالموضوع لابد ان يبحث،
ومع عدم امكان البحث مع تعذر البحث هي لان فرضها مشكل بتصير شو معذورة فتتخير بينهما.
ولا لو شخص شوي كان.
نعم بتصير تلحق بالأنثى أو بالرجل.
شوف كيف نقص عن قاد الثاني واضح إنه هو شوف. كيف تصنع قاد الثاني؟ قاد الثاني مش عارف يوضح عنه. حكم المعذور مش عارف يوضح عنه. شو قاد الثاني؟
قاد الثاني أن المعذور أن الجاهل في الجهر والإخفاء معذور. هلا هو عم بأشكل انه الجاهل في الموضوع ايضا ظاهر انه بناء هيك ايضا ان الجاهل في الموضوع مع عدم امكانه تشخيصه بصير ملحق بالجاهل بالحكم حينئذ.
بصير نشوف عمل اجمالي شو عندنا في الاصول.
انا لسه عم بنقول لك خلاصه البحث الاصولي حتى هذه من هونك جايبها.
فهو الجاهل بالحكم تبع الجانب بالموضوع. هل الحكم هو لأنه جانب الموضوع، لو عاني بموضوع إلا عاني بحكمه، هو يعلم أن المرأة تتكلم
أحسن
ويعلم أن الرجل يجهر، ولكن لأنه لا يعرف نفسه هل هو رجل أو شرطة هو جانب الحكم
الذي
حكم الشخصي لأله
حتى بس يعبر جانب الحكم مش منظور اللي عم تفضل فيه بس يعبر جانب الحكم وهم صار جانب الموضوع جانب
لا بأس لا بنراجع اللي بحب يراجع الرسائل صفحة 100 صفحة جزء واحد صفحة 100 لعله هناك يكون مفصل أنا مش مراجعة حديثا يعني. أو إذا قام إجماع قلنا أنه تتخير، إما إذا قلنا بهذا كمان في وجه تاني إذا ما عجبك هذا الوجه في عندهم وجه تاني سيئ، قال إذا قام إجماع على عدم وجوب التكرار على الخنثى فهن هو أحد الوجهين، أما إذا لم يثبت أي منهما مقتضى القاعدة في العلم الإجمالي هي شو؟ التكرار حتى تحرز أنها أدت ما عليها، تصلي مرة إخفاة ومرة جهرا، وهذا يلزم منه حرج شديد، تصور كل صلاة تصليها مرتين يصير هي عندها ضعف ما عند الإنسان الطبيعي وهو مرفوع حتما. ها؟ شو قالت؟ تفضل. بعد إسا نحن عم نقرأ تتخير في قول تاني وربما قيل وهو أحوط، قول التاني بعد نوصلنا له إيه رح يقول إنه أحوط وجوب الجهر، هل رح نبين وجه الاحتياط؟ فإذا تتخير الخنثى بينهما مع أن المورد من موارد العلم الإجمالي، إلا أنه إما للإجماع على عدم التكرار إذا ثبت، أو لتمسك بقاعدة الجاهل بالجهل بالجهر والإخفات، جاهل لا بالحكم أو بالموضوع بدأ مراجعة لا يعيد بسبب الجهر والإخفات. فإذا تتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، داش لأنه يحتمل أن تكون أنثى فيحرم عليه سماع، فبدأ تحتاط في هذا الموضوع، وإلا تعين الإخفات إذا سمعها الأجنبي، تعين الإخفات. لا، ما هي بناء على التخيير، بناء على التخيير يتعين عليها شو واحدة منهم. فلما في احتمال أن تكون أنثى وعم يسمع أجنبي، فإذا أخفتت فقد نجت من هذا المخاطر، ما هي مخيرة على الحالتين. نحن قلنا تتخير الخنثى.
لا 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 لا
لا هذا الترجيح من خارج إجا ترجيح، لأنه في أجنبي حكم الأصل هو التخيير. حتى لو كانت رجال بالواقع، هلأ هي مش عارفة حالة، حكمه هو التخيير، اتفقنا؟ طيب هلأ حكم التخيير إجت بدها تختار، حين وجود الرجال بدها تختار الجهر، بنقول لا بقى عمالي معروف، بس يكون في الرجال اختار الإخفات أسلم لإلك، لأنه لو كنت أنثى بيكونوا ما عم يسمعوا صوتك حينئذ.
أسلم
شيء إيه يعني هو عدم وقوع في المحظور في المحرم سمع صوتك.
يدخل في التخيير أن أحكام المرأة إذا كان في رجل يجب عليه
الإخفاء. نعم،
هي مقتضى التخيير بس يخيرها شايف
الجواب الرجل والأنثى، فالأحكام الأنثى
هي
عم تطبق. لا بس هي أحيانا فيها تقرب الجهر، المرأة ما فيها تقرب الجهر، صلاة الجهرية المرأة ما فيها تقربها جهرا،
بحكم الرجل وحكم المرأة جمع بين
الجهر. لا هو
فيها تقرب
فيها تقرب، بس أنت عم بتقول إنه هي حكم الأنثى صار عمليا. لا يظهر الفرق إنه لا، لما تكون لحالة فيها تجهر، الأنثى ما فيها تجهر، هي ليس حكمها حكم الأنثى. قوله هنا إنه إذا كان هناك أجنبي تعين الإخفاء لا يعني أن حكمها حكم الأنثى في حالة لأن هناك حين عدم وجود الأجنبي حكمها التخيير أيضا.
يمكن أفضل في شيخ محمد صح، لو هو كان قايل أول شيء بالاحتياط ثم فتش بالاحتياط
فتى بالتخيير،
أما أنا محمد باكر فأنا حسيت أنه في وجه أنه المرأة فوق حكمها شو حكمها، أنه في مواضع الإخفاء لابد أن تخفي، والخنسة هون على علقة في مواضع الإخفاء لابد أن
تخفي.
يعني مش مخير
في مواضع الإخفاق مش مخير، بس أنا أقول في مواضع
فالفوق المرأة ما أنا يجب عليها الإخفاق في مخير.
لا
بل ولا جرى على المرأة وجودها، بل تخير بينه وبين السلف في مواضعه، والخنثى تحت مخيرة.
صحيح.
المرأة إذا في دماء أجنبي لابد أن تخفي، والخنثى إذا في دماء أجنبي لابد أن تخفي،
فهي في حالة
فكأنه ما عاش صار في فرق بين حكم الخنثى وحكم المرأة. كنا نقول يقولون هم
الرأي الأول هذا
إيه رأي أول، كأنه ما عاش صار في فرق بين حكم المرأة وحكم الخنثى. ممكن هذا هاي في مولد كمال الشيخ محمد، لأنه قلنا هو الحكم الأول هو نتيجة أعطيها حكم المرأة،
هو على الثاني عم بقول لماذا
الأول
عم بقول على الثاني لماذا رجح في
هو عم بقول إلا مصطلح الأجنبي صح؟
لا
بالأول
قالوا إن هو أول شيء
بالأول هو
قالوا خير رجع المرة رجع عادة
إلا مصطلح الأجنبي أول سطر بالحكم الأول عم يحكي الشيخ محمد، الحكم الاول عند حكم الانثى وعليها حكم الانثى حكم الذكر الا اللي في اجل
بل او
تغير
واحد واحد
حكم مره
طول بالك
لا حط احتياط انه مش حمد لا ضد التخيير قد احتياط مع الشيخ تطوي جامع
اي جمع
تكرار
جمع
كرر
لان الجمع بصوت احتياط كنا نسويها مثل المره قبل جريناها
هلا هو هذا ربما قيل بوجوب الجهر وهو احوط راح يبين
هذا اختيار، لانه اختيار يعني المرأة مخيرة للجهل والإخفاء، والرجل يعيش عليه الجهل، وكان الجامع بينهم مولانا يقتضي الجهل مش الإخفاء، مش ولا التخيير، يقتضي الجهل.
صح،
فالاحتياط تتجاه الجمع بين المرأة والرجل.
إن كانت أنثى، شوف وجه الاحتياط فيه. خلينا نقرأ الوجه الثاني. هو
في أجنبي مولانا مرة طلب إخفاء فكمان يسمعش الأجنبي، بحاط إنه ممكن تكون أنثى، بس هذا الجهر أنا بحاط ممكن تكون ذكر،
يعني لأنه يجب الجهر.
إيه يعني أنت أفهم الباقي ساتر، هو عطيه حكم الأنثى،
هو الأحوط لإله هون حكم الأنثى، لأنه في عندك حكم حرمي، حرمة سماع الصوت، تفهمت؟ في الأحوط لإله. في حال نعم فقدمنا جانب الحرمة على جانب الوجود،
البخاري والنجاسة
أحسن. أهمية الحرمة هون يعني المفسد اللي ممكن تنشأ من سماع صوتها أولى من شو؟ من أن تلتزم بواجب واجب الجهر، وقدم جانب الحرمة.
هذا الشيخنا حتى قبل مسألة استحباب رفع صوت الرجل على الأنثى لا فالجسد وكذا الخنثى، فإن هنا صوت الاحتياط هي العلم الإجباري. فهنا ننظر أن بغض النظر ما هو الحكم، من هو الحكم حكم الخنثى كان المرأة للاحتياط لا كالرجل، بغض النظر ما هو الحكم ونطبق على هذا الأساس أو لا ننظر إلى الحكم، يعني عندنا حكم المرأة وحكم للرجل، فنأتي إلى الخنثى نقول لاحتمال كونها أنثى والاحتمال وهي محتملة أيضا
تكون،
ولكن أصلا الحياة تقتضي أن نجعلها أنثى.
طيب
هون بغض النظر ما هو حكم المرأة فنصره على حكم الخنثى، مثل ما جريناه في رفع صوت الرجل لأن صوت الاحتياط سارية، فجرينا حكم الأنثى على حكم الخنثى. وأيضا هنا في المولد مش إنه لأن خصية الحكم والاستماع الأجنبي والغربي،
بس الاحتياط مش هو، مش الاحتياط هو القد إنه أتيقن بأني أصبت الواقع، ويعني الأصل في الاحتياط هو الجمع، هو أن أنا أعمل كل الأمور، ولكن في بعض المواد
فراغ اليقين
التي لا يمكن فيها الجمع، التي لا أتمكن فيها من الجمع لو
دخلت
بين أما المرأة وإما الرجل. نجي لهون في الأصل، إذا ما فيش عندي أجنبي أنا قادر على الجمع، في المواضع التي يجب فيها الإخفاء بخفت فتبقى حكم الاثنين واحد، في المواضع التي يجب على الرجل الجهل ويجوز على المرأة الاثنين الاحتياط تفضل الجهل لا تفضل الإخفاء ولا تفضل التخيير، كما أني أتيقن أني أصبت الواقع. ثم في المواد التي لا تمكن فيها من الجمع كوجود الأجنبي، في أجنبي على المرأة يجب الإخفاء وعلى الرجل يجب الجهل مثل صلاة الظهر،
فالأحوط لها هو الإخفاء
بليش أجمع. فهون سعد بيجي أفضل فيه السام مش مطلق، يعني دائما نظر للحكم، لأنني لما حكم على الاحتيار أنه هو أنه أبتلقه من رفع التكليف، أنه هو بدي يجيب كل الموارد قادر يجيبها في حال أن تكون متمكنة من الجمع. كما لك أنا شوف إنه هون هو كلنا مبنية على الاحتيار، لو كلنا مبنية على الاحتيار لازم تكون هيك، ويجب على الأنثى الجهر عند عدم وجود الأجنبي، وحال وجود الأجنبي يجب لها الإخفاء.
ما هذا اللي قاله ده؟
هو على بقول يعني نفهم من الأول، نحاول نفهم من الأول شو دليله، يعني ما فينا نبدأ من الأول دليل الاحتياط، ومنها على قاله شيخ محمد أو شيخ محمد ما أعطيها حكم الأنثى ليش؟
جيد، يبقى السؤال إنه هل هذا بالنتيجة هو حكم الأنثى؟ يعني إشكال بمحل، سؤال بمحل،
بمحل.
وربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفاء وهو أحواط، إن مع وجود الأجنبي وجب الإخفاء. لماذا يكون أحواط؟ لأنه هي إن كانت أنثى يجوز لها الجهر مع عدم السامع، ومع السامع كما هو الفرض يجب عليها الإخفاء، فنحن أعطيناها الإخفاء وإلا وجب الإخفاء. وإن كانت رجلا وجب عليها الجهر، فإذا جهرت فقد وافقت هي حكمها على وافقت حكمها على الحالتين، إن كانت رجلا فقد قامت بالواجب، وإن كانت أنثى فقد قامت بأحد الخيارين الجائزين مع عدم وجود السامع طبعا كلها. ثم الترتيل هذه يبدأ هنا بمستحبات القراءة، بنوقف هنا لنرجع للمسألة السابقة. مسألة الروايات. قراءة سريعة على الروايات لحتى نحاول الجمع بينها. قلنا أنه أربع طوائف في عنا ما دل على أفضلية التسبيح مطلقا. إذا بدكم تطفوا اللمبة عشان يبينوا أكثر. عن محمد بن عمران في حديث أنه سأل أبا عبد الله فقال لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. والرواية الثانية صاحب الضحاك الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات ثم يركع. قال الدليل الأقوى هو اللي الأول صراحة، ثاني فعل أولا، وثانيا هو في السفر حتى ولو ناوي إقامة لكنه شو بعده في سفر بالنهاية. الطائف الثاني، هون نلتفت قبل ما ننتقل للطائف الثاني، التفتوا يا أخوان، كأنه الأصل القراءة، كأنه يعني الأصل حتى النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ، عادة كان يقرأ، عرضت له حالة ذكر عظمة الله فسبح وصار التسبيح أفضل. تفتولة هيدي ممكن نستفيد منها في الجمع في أحد الصور إن شاء الله. الطائف الثاني ما دل على أفضلية القراءة مطلقا. عن محمد بن حكيم سألت أبا الحسن أيما أفضل عليه السلام، هذا خطأ مطبع، عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل. وهذا ينسجم مع شو، مع أنه الأصل كان تلكن عنه، الأصل كان شو قراءة الرواية الأولى، تلكن أنه هذه عرضت له حالة فصار التسبيح، فهذه تنسجم كمان، حطوها ببالكم. وعنه عن صفوان الرواية الثانية عن ابن سنان
هون ينسجم، هون يبقى موجود التخيير،
حطها ببالك، هلأ رح نفصل أن الأصل هو القراءة. عم يقول القراءة أفضل، الأصل القراءة، بالبداية كان النبي يقرأ أيضا، عرضت حالة صار شو يسبح، يمكن أن نخص التسبيح بهذه الحالة مش مطلقا. حديث عبد الله بن سنان إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. هذه ما إلى شاهد هلأ في كلامنا، عم يحكي عن صلاة الجماعة أنه تسقط القراءة في الأوليين. وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. لإله عم بقول له أنت سبح، يجزيك التسبيح، كأنه التسبيح مرتبته أدنى، عبر عنه بيجزيك. وأنت ماذا تفعل؟ الإمام لا يفعل إلا الأفضل، شو؟ أنا أقرأ. ما دل على التساوي. سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. هون المشكلة، هوليك قلنا فينا نوفق بيناتهم شوي، صار عم بيقول له مثل بعضهم، كيف بدك تجمع مع اللي قبله، مع الطائف اللي بتقول القراءة أفضل مطلقا، هون القراءة متساوية للتسبيح. وأكد هما والله سواء، أول شيء إن شئت فاذكر فاذكر الله فهو سواء، إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قلت فأي ذلك أفضل؟ قال هما والله سواء. رجع عدل إياه، ما تفكرني عم حكي مش واضح، عم بخفي شيء، لا لا، أقول لك سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. والرواية الأخيرة التي تدل على التفصيل عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. من بيقول لي هذه الشرب شو بتفيدنا هالرواية؟
هذه الحكم حال الجماعة، هذه شيء خاص يعني مصروع من كل البقية،
مش ممكن تكون هي قرينة للجمع بين الطوائف تفصيل عم نحمل بها ما قال بالأفضلية للقراءة نحملها على الإمام، ما قال بالأفضلية للتسبيح نحملها على المأموم، مش ممكن؟
أو نحمل حال الجماعة أو حال هدف الجماعة.
إيه.
حال الإمام والمأموم.
بيبقى مشكلة الفرادة بالجماعة نحل التعارض.
الفرادة
بهذه الرواية يمكن أن نحل التعارض بالنسبة للإمام والمأموم في الجماعة، بس تبقى شو؟ تبقى مشكلة المفرد صلاة الفرادة.
نحل التعارض بطريقة تانية هنا.
هلا في عنا أربع محاولات.
نحملها على الإمام والمأموم، نحملها على صلاة الجماعة وصلاة الفرادة. إن مدرك الرواية اللي ذكرت فيها.
لا هو قال له إن كنت مأموما، إن كنت شو؟ سألت عن قراءة خلف الإمام، يعني هو مأموم.
هذا مأموم. يعني الإمام شو حكمه؟ يقرأ الفاتحة.
قال الإمام يقرأ الفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح.
فالرواية اللي قال بالتسبيح مطلقة نفهم إنه كان موجه للمأمومين.
إيه هلا عم أقوله أنا. نقول إنه بهذه الرواية نحن بهذا التفصيل نوفق بين التعارض بالروايات المتعارضة بالنسبة للإمام والمأموم، حملنا القراءة على الإمام والتسبيح على المأموم، بس بيبقى عندك مثل ما قال الشيخ باقر كمان اليوم ما شاء الله جاي من الأهواز متجلية معه، خدمة الناس بتفيد عن جد، عم بيقول طب بالمفرد شو بنعمل؟ بيبقى التعارض موجود، أيهما أفضل بالنسبة للمفرد؟ يبقى التعارض.
هو قال له إذا كنت وحدك فقرة، إذا كنت وحدك
وين
كنت؟
كنت وحدك فقرة.
إيه تدل على
أفضلية القراءة.
أفضلية القراءة فبتبقى معارضة لشو؟ لرواية أفضلية التسبيح الطائفة الأولى، فلذلك شو؟ وبتدل على الإحسان تعارض التساوي، فلذلك قال في تعسف الشهيد، قال في جنف بالنسبة للمفرد، مش هون الرواية عم بتقول فإذا كنت وحدك يعني مفردا فقرأ فيهما وإن شئت فسبح، فقرأ يعني الأفضل القراءة منسجمة مع رواية طائفة القراءة، ولكن ليست منسجمة مع الطائفة يعني مع الطائفة الثانية منسجمة.
نقول على المأموم والإمام
ما هون عم يحكي، بس هي مطلقة
حملناها نحل التعارض.
لا لا طب هو
مشكلة
يا شيخ، هي مش هيدي هيدي انا هون اخذنا منها احكام الجماعة واحكام الفرادة صح؟ احكام الجماعة الافضل للامام القراءة والافضل للمأموم التسبيح، واحكام الفرادة الاثنين في اثنين جائزين بس الافضل القراءة. الطائفة الرابعة اخذنا احكام الفرادة واخذنا احكام الجماعة، هلا بنروح على الطائفة الاولى والثانية والثالثة من مسمى حب الفراغات لما نجمع اما مش متعارض.
طيب كيف بدك تعرف
التسبيح مطلقا افضل فيكون حكم وجه للمأموم حال الجماعة مش مع التعارض، نحن عم نجمع التعارض.
طيب كفي كفي
الثاني أصلا الثاني شو كاتب أنا
هيا أفضل القراءة مطلقة تحمل على الإمام
لا أول الفرادة فضلنا أن الفرادة أفضل.
طيب
بالفرادة
والثاني تساوي
ما دل على التساوي
هيا
هل هيا التعارض
لا ظاهرهما والله سواء مش على الجواز هو هون التعارض بيبقى التعارض من هي وهي. فهون أنا حطيت هذه المحاولة الأولى مشكلتها فيبقى هناك تعارض بينه وبين رواية ابن حنظلة الدل على التساوي، فهذا الجمع بين الأخبار تام في الإمام والمأموم، أما المنفرد فغير تام فيه في تعسف بإذن هذا الجمع. ها؟
طيب.
طيب. محاولة الثانية هلا لأنه الوقت انتهى أنا بحب إنه خلي أذهانكم لحالة تجمع، لكن عنا بعد ثلاث محاولات ما رح يمكن هني ذاتهم يعني اللي عم تفكر فيهم هني ذات المطروحين، تمسك بروايات تفضيل القراءة وأنها هي الأصل، خصوصا وأن رواية تفضيل التسبيح إنما جعلته عارضا على القراءة كما بينا أنه عرض له ذكر عظمة الله، فقد كان النبي إلى آخره. أما رواية الضحاك فتحكي عن التسبيح كحال السفر ولو مع الإقامة 10 أيام. فإذا نحمل نتمسك برواية تفضيل القراءة ورواية تفضيل التسبيح نعملها بحالات خاصة. المشكلة هون أنها معارضة أيضا برواية التساوي، مثل ما كانت ذيك رواية تفضيل القراءة مطلقة، تفضيل عفوا التفصيل. فهذه نفس أصلا هذه المحاولة هي نفس المحاولة السابقة بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد هي ذاتها تعارض التساوي.
فينا نجيب تدل المأموم، تعارض المأموم
أنه
قال
التسبيح
للقراءة،
تسبيح
للمأموم
أفضل مطلق. محاولة الثالثة تمسك برواية تفضيل التسبيح، فمنقول هذه معارضة أيضا بروايات التساوي، كما ممكن تقول معارضة برواية الإمام أفضل له القراءة. لكن ممكن استلجمع المشكلة بالتسبيح أكثر شيء، مشكلة بالتساوي أكثر شيء. محاولة الرابعة والأخيرة، إذا هوليك كلهم شو فيهم؟ تعسف، لا يخلو من تعسف. فالثلاث محاولات تبقى عندك رواية التساوي وقفت لك هيك بالنص، خرب لك كل أنواع الجمع. مهما حاولت الجمع تجي رواية التساوي بتقول لا مش عم تعطيني حقي. محاولة الرابعة والأخيرة هي عبارة عن احتمال. معنا شخصين تركن إسا بعد شوي. بعد التسليم بصدورها جميعا ووصولها بشكل دقيق، لأنه من أسباب اختلاف الروايات هو النقل في المعنى أو الوضع أحيانا، لكن هون مش مظنة وضع. في واحدة منهم ذكر صاحب الوسائل أن للتقي كمان، بس مش قصة التساوي للتقي. التقي هي شو اسمه روايات القراءة، تفضيل القراءة، لأنه هن بيقولوش بالتسبيح العام، فما بيفيدنا موضوع التقي هون لأنه التساوي بعده ما في تقي. ما يبرر الاختلاف هو ملاحظة حال السائل. قلت لكم عنا أنا في الجملة المرة الماضية، هلأ بدنا نحاول نجيب له قرائن. محاولة الالتفات إلى حال، يعني الالتفات إلى حال السائل، حالته الروحية، حالته المعنوية، تقرب، يعني كيفية التقرب إلى الله، شو بناسب حاله هلأ، بأي شيء يتقرب، أي شيء بناسبه أكثر هلأ. شوفوا هذيك الرواية اللي قالت أفضلية القراءة شو ذكرت؟ أنه كان يقرأ الرسول قبل، لما ذكر عظمة الله صار التسبيح أفضل. ففينا نستفيد منه أنه هذه خاصة بهذه الحالة، الأصل هو القراءة. لما تشعر أنه حالتك مثلا، هلأ هذه بدأ أهل خبرة أكثر أنه أي شو هي حالتك، لكن ثبوتا نحن عم نحكي مش إثباتا. الإمام قال أفضل التسبيح لبعض، قال له لك أنت أفضل، أما أنا فأقرأ، مش هيك؟ قال له أنت حالتك أفضل أنك تسبح، أنا أفضل لإلي، بالنسبة لإلي حالتي هي تقتضي القراءة.
نعم شرط النبي يسبح
حسب حالته، نبه مش دائما كان يسبح،
وكان يقرأ ثم
بدأ التربية،
وكان يقرأ لما شاف
شغلة بدأ يسبح وهشر. مش ساكت عن هذا المعنى. وهان قلت لك انه في مسألة النقل بالمعنى، يعني بدك تشوف انه هل الراوي كان ملتفت لهذا الموضوع. هذا الموضوع يا اخوان للأسف ما حدا يعني انا مش شايفه قبل، حتى طرحته على بعض كبار أساتذة الخارج مراجع، يعني قال لا نفهم هذا المعنى أصلا، شو يعني اختلاف المراتب والحالات الروحية وكذا، أصلا ما يعني الفقهاء ما بيفكروا بهذا العالم عادة. لكنه باب واسع في أدلة عليه من الروايات. يعني مثلا في رواية بيجي واحد بيسأل الإمام عليه السلام عن معنى لا رفث ولا فسوق، لا لا، فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. شو يعني التفث؟ بيجي بيقول له التفث هو قص الأظافر. بيروح بيقول ها، بيرجع بيقول له إن ذريحا المحاربي أخبرني أنه سألك عن الرفث عن التفث، فقلت له لقاء الإمام، فقال له الإمام عليه السلام صدقت وصدق ذريح. من ذا يحتمل ما يحتمل ذريح؟ يعني الإمام شو بعنيها هذه من ذا يحتمل ما يحتمل ذريح؟ يعني الإمام بيعطي كل واحد حسب ما يحتمل. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب شاك أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. هذه بالمعارف في تفسير القرآن وفي العقائد وكذا. أيضا بالحالات بالأحكام الفقهية، أيضا هي الأحكام الفقهية هي وسيلة لتربية النفس وتقرب إلى الله والوصول كما تحدثنا في النية. فإذا ملاحظة الجانب الروحي والنفسي فيها أيضا باب واسع يحل الكثير من التعارضات بين الأخبار، ويمكن أن يحل التعارض في هذه الروايات أيضا.
الرابعة هذا شو قال له؟ قال له فقرأ وإن شئت فسبح. أنا فهمناها أنه هي قضية القراءة، بس هي ما فيهاش تصريح بقضية القراءة. ممكن نفهم على التساوي، ونحن رواية التساوي على الفرادة ماش
بطعام
طبعا. يعني لو بدو التساوي كان إن شئت فسبح وإن شئت فقرأ، مثل ما قال الشيخ محمد الجلسة الماضي.
مش واضح هي
لا، فقرأ وإن شئت فسبح. إذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. يعني جاب مرتبة تانية هناك، قال إن شئتهما والله سواء.
قبل مرة عبر أفضل نفس الشيء، ليش هناك عبر أفضل ما عبر فقرأ؟
بيبقوا معارضين لرواية التسبيح، بيبقوا معارضين لرواية التسبيح. النبي كان إماما ما كان مأموما، مشكلة الرواية الأولى. النبي كان مأموم، كان يقرأ، كان يسبح النبي وهو إمام.
أبو بكر
الصدق ها؟ مشكلة تبقى الأولى معارضة للتساوي. لو حلينا هذه تبقى معارضة للتساوي.
هذا بيخلق أنا إشكالية، لأن أنه طبعا كل المعارف شيء والإبادات
أي
شيء
تاني،
صحيح؟ نعم. فبالمعارف أنا ممكن يفهم أنه الإمام الله أنه بعطي واحد حكم من عباب الأخر حسب الوحاء المعنوي.
نعم، قدرته على الإدراك والفهم حتى. بس بدي أيدك أنت مؤيد، إذا تتذكروا مسألة الكر، مسألة الكر اختلاف عرف الراوي. إذا كان الإمام يجيب الكوفي بما يناسبه ويجيب المكي بما يناسبه بالنسبة للرطل، أفلا يجيبه أيضا بما يناسبه بالنسبة لحالته الروحية في التسبيح والقراءة؟
حالة روحية بالأمور المناجلة. أنا أقول بأن التسبيح قد يناسب فلان وقد لا يناسب فلان.
بس هن جائزان الأول بعد
التكامل الروحي،
بعد التسليم بكونهما مشرعان.
هم واقعا أنا عندي التكليف مش واضح، يعني واقعا لا أنا طريقة التكامل الروحي تريد.
هلا انا عم اقول لك انه الامام بيعرف الامام، عم نحكي ثبوتا، قلت لك اثباتا انا بده طريق اخر.
الشريعة طريق الوصول الى الكمال.
بلى،
لما انا اعرف ان الشريعة ما نفيت، يعني مش دائما التسبيح هو الطريق الوصول الى الكمال، ولا دائما القراءة هي طريق التسبيح الوصول الى الكمال. صارت تقول القراءة وصارت تقول التسبيح والامام ما اعطيني طريق.
بصير بده بحث، هيدا عم اقول لك بده بحث مهم. يعني مثلا ممكن هذه يكون أهل الخبرة، مثلا مثل السيد الخميني رضوان الله عليه، مثل الشيخ بهجت تعلم الطباع. لا، ما هن موجودين تعلموا هذا الفن.